الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعا يبتاعه أهل الجاهلية. كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة، ثم تنتج التي في بطنها. متفق عليه، واللفظ للبخاري.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، بين لنا هذا الحديث الشريف الذي رواه البخاري ومسلم ما كان يبتاعه أهل الجاهلية من البيوع التي نبه عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهى عنها وأبطل هذه البيوع. فكانوا في الجاهلية يبتاع الرجل الجزور، والجزور هي الناقة، وكلمة جزور تشمل الذكر والأنثى، سواء ناقة أو جمل، كلمة جزور تشملهما. فكان يبتاع الجزور حتى تنتج التي في بطنها، أو تنتج التي في بطن التي في بطنها. ولما كان هذا البيع يدخل فيه الغرر، ويدخل فيه بيع المجهول، ويدخل فيه البيع على تفسير بعض العلماء البيع إلى أجل مجهول، نهي عنه، وكل ما اتصف بهذه الأوصاف فهو منهي عنه. فإذا كان البيع إلى أجل فلا يصح حتى يحدد الأجل، وإذا كان البيع لشيء معدوم فإنه لا يصح. والحمل الذي في البطن على أنه ما ينتج ذلك الحمل هذا شيء معدوم. وكذلك إذا كان على تفسير بعض العلماء أن المراد هو الذي في البطن لا الذي سيكون في بطن البطن، فهذا أيضا يدخل تحت الغرر، لأن هذا الذي في البطن ما يدرى ماذا يكون، هل هو ذكر أو أنثى، وهل يولد حيا أو يولد ميتا. فلذلك لما اشتمل عليه من الغرر النبي نهى عن كل ما يشتمل عليه غرر. فلما كان هذا البيع مشهور عند أهل الجاهلية ويتبايعون فيه نهاهم النبي عنه صلى الله عليه وسلم، مع أنه عليه الصلاة والسلام أعطانا قواعد بينت الشيء المحدث الذي لا يجوز، فالغرر لا يجوز، والمجهول لا يجوز، والذي لا يحل الانتفاع به لا يجوز بيعه. فكل هذه قواعد تشمل أشياء ما لها حصر، قواعد بينها صلى الله عليه وسلم الذي أعطي جوامع الكلم، فهذا من جوامع الكلمة التي أعطيها صلى الله عليه وسلم، أن كل ما فيه غرر هذا لا يصح، وأن كل ما فيه جهالة هذا لا يصح، وأن كل شيء محرم الاستعمال لا يصح بيعه، وهكذا. لكن هذه القضية بعينها نص عليها صلى الله عليه وسلم لوجود التبايع بها عند أهل الجاهلية، فحذر المسلمين أن يتعاملوا بمعاملة أهل الجاهلية. وفسرها الحديث، سرها الصحابي، أن هذا بيع حبل الحبلة أنه بيع كان يبتاعه أهل الجاهلية، يبيع الجزور حتى تنتج التي في بطنها والتي في بطن التي بطنها. واختلف العلماء وش وجه التحريم، هل هو المراد البيع عن الذي في البطن، أو أنه المراد من أجل الثمن. فبعض العلماء فسره قال أنه إذا باع لي هذا البيع فالثمن متى يحل، ما بين وقت حلول الثمن، وأيضا إذا باع عليه هذا البيع فلا ندري ماذا يكون الذي في البطن، هل يتم أو ما يتم. فدخل الجاهلي، فدخل الغرر بالنسبة للثمن، ودخل بالنسبة للمثمن، بالنسبة للمبيع وبالنسبة للثمن، فكل منهما في جهالة. في جهالة في المدة أو في جهالة في العين. العين ما يدرى ماذا يكون، هل تولد تنتج ناقة أنثى وهي أرغب على أهل الإبل، أو يكون جمل وهو أنقص قيمة، أو ربما يموت وهو في البطن. فلذلك نهى صلى الله عليه وسلم، وهذا الحبر الحبلة يشتمل على عدة محاذير منهم محذور واحد، فلذلك نهى عنه صلى الله عليه وسلم.
وعنه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته، متفق عليه.
نعم، هذا بيع الولاء، الولاء كما جاء في الحديث الآخر، الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يوهب. وتعريف الولاء أنه إذا كان عندك مملوك سواء جارية أو غلام وأعتقته، أو كبير السن أو صغير السن فأعتقته، فهذا يكون ولاؤه لك، بمعنى أن تكون أنت العاصب له، فالولاء هو العصب، فأنت العاصب له. فلو قدر أنه توفي وليس له ولد وليس له أب وليس له إخوان ولا عصبات، فولاؤه وميراثه يرجع إليك أنت أيها المعتق، لأن اعتاقك له لك فضل عليه بهذا، فيكون ولاؤه لك. فهذا الولاء شيء أثبته الشارع وأثبته الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز لأحد أن يتصرف فيه، كما إنك ما تتصرف أيضا في ولائك لعصبتك، هذا ابن عمك ما تستطيع تبرع منه ولا يتبرع منك. فالنسب ثابت مهما عملت ومهما قلت، النسب ما يتغير. الولاء يقول المعصوم لحمة كلحمة النسب، فيقول هنا في هذا الحديث الولاء لا يباع ولا يهب. ما تستطيع تقول والله أنا هذا العبد ترى ولا لك أنت ولا بيشتري منه الولاء، لكن هذا ما يجوز. هل تبيع حظك مثلا من قبيلك، تقول أنا من قبيلة ترى أنا متبدين منه وأبيع عليك حظي منه كذا وكذا، ما يمكن كذا. فلذلك قال لا يباع ولا يوهب، وهذا شيء حكم الله به. والدليل على ذلك أن النبي وضحه أيضا في غير هذا الحديث في قصة بريرة رضي الله عنها، حينما أتت وبريرة جارية مملوكة، فطلبت من أسيادها المكاتبة، أرادت أن تشري نفسها، وهذه هي الكتابة، أن تشري نفسها من أسيادها وتدفع لهم قيمة ويعتقونها. فأتت إلى أم المؤمنين، وافقوا، قالوا إذا جئت لنا كذا وكذا، واتفقهم إياه على شيء معين كما جاء في الحديث على 9 أواق، فنحن نوافق على الكتابة. فذهبت بريرة رضي الله عنها تلتمس من أهل الخير المساعدة، فأتت إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فلما أتت قال وقصت عليها خبرها، قالت عائشة رضي الله عنها إذا أحببتي أن أنقد الثمن، أنقد الثمن كله ويكون الولاء لي، تقوله عائشة رضي الله عنها. فذهبت إلى مواليها وأخبرتهم بذلك، فقالوا لا، تشتري وتعتق والولاء يكون لنا. فأتت عادت إلى عائشة رضي الله عنها بخبرهم، وكان صلى الله عليه وسلم موجود في ذلك الحين، موجود في بيت عائشة، فسمع الكلام فاستفسر، فقالت له عائشة رضي الله عنها هذه القصة، هذه الجارية كذا وكذا وهذه قصتها، وإن يريد أن اشتريها واعتقها، لكن أهلها قالوا لا بد أن يكون الولاء. فغضب صلى الله عليه وسلم وقال خذيها واشتريها واعتقيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لما، يعني اشترطي لهم هذا الشرط، وهذا الشرط ما ينفذ ولا ينفعهم، لأن هذا مخالف لكتاب الله. فلا الولاء للمعتق، ما يروح إنسان براني يقول لا أنت اعتق وأنا يصل لي الولاء، ما يمكن. الولاء لمن أعتق، ولا يجوز لأحد، لا يشتري ولا يستثنيه ولا يهبه ولا يبيعه. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك أمر بلال فأذن بالناس واجتمع الناس في المسجد وقام وخطب صلى الله عليه وسلم وقال: ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ من شرط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط، شرط الله أوثق وحكمه أحق. فهذا شرط الله وحكم الله سبحانه وتعالى، فنهاهم عن هذا وبين تحريمه وأنه لا يجوز أن يشترط أحد شرط يخالف ما جاء في كتاب الله أو سنة رسوله. فلذلك النبي عاتبهم وقال: ما بال رجال. وقوله ما بال رجال هذا من حسن خلقه صلى الله عليه وسلم ومن حسن تأديبه للصحابة رضي الله عنهم، وأنه ما يذكر الإنسان بعينه ولا يذكر باسمه، يذكر الحكم. فلذلك قال عليه الصلاة والسلام: ما بال رجال، وهو يعرفهم، ما قال ما بال فلان وفلان قال كذا وكذا، إنما مقصود عليه الصلاة والسلام الحكم وبيان الحكم، ما قطع النظر عن الذي ارتكب الخطأ، لأن الذي ارتكب الخطأ قد يكون ارتكب وهو جاهل، قد يكون ارتكب وهو لا يدري عن الحكم، قد يكون ارتكبه لأمر من الأمور، والحمد لله يستغفر الله ويتوب إليه. فلذلك قال النبي: ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، من شرط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط، شرط الله أحق وقضاء الله أوثق وحكم الله. فهذا الواجب على المؤمن. فلذلك النبي نهى وقال عليه الصلاة في هذا الحديث: الولاء لا يباع ولا يوهب. فالولاء من أعتق فله الولاء، والولاء كما سبق أن بيناه هو كونك تعتق هذا المملوك ويكون ولاء، وهي أنت العاصب له إذا لم يكن له عاصب غيرك، إذا لم يكن له عاصب نسب فتكون أنت الوارث له. وهذا ما يمكنك أنك تبيعه هذا، لأنه هذا مثل ما يكون نصيبك من ابن عمك أو جدك أو جد جدك أو ابن أخيك نحو ذلك. فلذلك قال النبي عليه الصلاة وأكد في الحديث الآخر: الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا مثل نسبك، تستطيع تبيع نسبك ما تستطيع هذا. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: الولاء لا يباع ولا يوهب. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصى وعن بيع الغرر، رواه مسلم.
نعم، نهى صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يبين لنا أنه نهى عن بيع الحصى وعن بيع الغرر. بيع الغرر هذه قاعدة وشاملة، كل ما يحصل فيه غرر على أحد المتبايعين فهو محرم، ولكن الحصات، بيع الحصات هذا فرد من أفراد الغرر. نهى عن بيع الحصات فذكر مسألة بعينها، ثم ذكر القاعدة والأساس وهو الغرر، فقال: نهى عن بيع الحصات وعن بيع الغرر كله، الحصات أو غير الحصات. فأما تفسير الحصات، بيع الحصات الذي يستعمل، فهو له عدة طرق فسره العلماء رحمهم الله وضربوا له عدة أمثال بيع الحصات، وهو أنه مثلا قد تشتري لك من شخص مثلا أرض، وتأخذ يقول لك مثلا: خذها الحجر أو هذه الحصات وارمي بها، فالمكان اللي يقع من الأرض هو حدك، يقول لك بكذا وكذا. هذا ما يجوز، لأنه يمكن أن الحصات، أنه يبعد الحصات وتأخذ لها مثلا 50 متر أو 60 متر، يمكن تأخذ 100 متر، يمكن تأخذ 20 متر، فهذا غلط. يقول: بعتك عليك مثلا هالأرض مثلا ب10,000 ريال، يلا احلت حصات واللي تقع عليها الحصات هذا اللي نبعت عليك، وهذا ما يجوز، هذا غلط. يمكن الواحد يحال اتصل حنفته قوية وياخذ 50 متر، يمكن تكون ضعيفة وياخذ 25 أو 20 متر، هذا فيه غلط، فلذلك نهى عنه صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا من أنواعها أنك تكون مثلا عند صاحب دكان وتأخذ مثلا يقول لك خذ هالحصات واضرب على هالثوب اللي يقع عليه تقع عليها الحصات في ملك بعشر ثريل، أثياب مختلفة اللي قيمته 10 واللي قيمته 20 واللي قيمته 30، يرمي هالحصات ثم تقع مثلا على أبو 30 وانت متفق انت وياه على أنه بعشر ثريل، أو يقع على أبو 10 ثريل وانت متفق عليه بعشرين، فهذا غلط. فالحصات على أي حالة تكون ففسرت بهذا وفسرت بهذا، ولكن المقصود منها الجهالة، هذا شيء غير معلوم ما ندري ماذا يكون. فهذلك نهى عليه الصلاة والسلام عن بيع الحصات وكذلك ما يشابهه، لأنه نهى عن المنابذة عليه الصلاة والسلام، كذلك مثل الحصات المنابذة، يقول لك مثلا حط كل بيدك كذا وخذ الثوب وحلته على بعشر ثريل، ما تدري وش ياخذ من الثوب، ثوبا رخيص يمكن ثوبا غالي يمكن ثوبا ما هو كذلك، لأن هذا فيه غلط. فالبيع الشرعي شيء واضح ولا فيه غلط ولا فيه على أحد أي شيء، في زلب الثوب ويناظره كذا، فإذا شاف وونه مناسبه هو إياه بالقيمة، هذا شيء واضح. أما هذا بيع الغلط هذا لا يجوز، وقد سبق لنا بيان أمثلة من ذلك، والعلماء نبهوا على كثير من هذه المسائل، إما بيع غلط بالقيمة أو جهالة به ما تدري وش أنت تشري، أو يكون مثلا أيضا ربما يكون ما تصورت حقيقته، وربما يكون من قادر على تسليمه، مثل ما مثلوا أنه نهى عن بيع السمك في الماء، فالسمكة في الماء ما تتضح لك رؤيته، لأن الماء ربما يكبر الشيء أو يصغره، من نوع مرايه يمكن تكبر وتصغر، فتشوفها السمكة بالماء وتشتريها، فإذا طلعتها ولا ما هي على الانترنت أقل مما تصورت، هل تكون أكبر مما تصورت؟ فإن كانت أكبر فيه نقص على اللي باعه، وإن صار فيه نقص على المشتري، فهذا فيه غلط، والنبي نهى عن هذا. وكذلك مثلا أو مثلا يبيع عليك هالسمكة في البحر وبيجيبها لك، طيب البحر من يبي يمسك بها البحر؟ تبيع وتشتري شيء هم راح وخلاك، أو الطير في الهواء من يبي يمسك هالطير؟ تقول هذا الطير هذا الصقر، هذا بيبيع عليك هالصقر وهو طائر بلا، وما تدري يرجع عليك وما يرجع عليك، ما يجوز انك تبيعه، لما يرجع عليك وتمسكه تبيعه، الحين تروح تبيعه ومن يروح يقول الله، يقول البايع يقول يا روح دور طيرك والمشتري يقول عطنا الطير، وش يشترونه بالهواء. فلذلك كل ما كان فيه شيء من الغرر او مثلا عدم معرفة الشيء، كما اذا كان مثلا باع عليك بوصف والوصف لا ينطبق عليه او تنطبق عليه الاوصاف وهو ما يجوز في بيع السلم، ولكنك لما جيت الى اوصافه متغيره، فكذلك لك الخيار في هذا. فكل شيء يصير فيه غرر فالنبي عليه الصلاه والسلام نهى عن بيعه. فهذا الغرر هذه قاعده، كل ما يحصل فيه غرر، والحصات فرد من افرادها كما مثل العلماء فيها. نعم.
وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يقتاله، رواه مسلم.
نعم، كذلك هذا الحديث يبين أن الإنسان إذا اشترى طعام، الطعام في الغالب أنه لابد أن يكون إما بكيل وإما بوزن، فإذا اشتريت مثلا 100 صاع من هذا الشخص ما يجوز أنك تبيعه حتى يكيلوا لك وتستلمه وتنقله إلى محلك، هكذا الحين تصرف فيه. ولذلك نهى عن عبد الله صلى الله عليه وسلم.
وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يقتاله، رواه مسلم.
نعم، من اشترى طعام فلا يبيعه حتى يقتاله، إلا أن هذا ينقسم إلى قسمين، الطعام احيانا تشتريه بالكيل او بالوزن، وربما اشتريته جزاف بدون كيل وبدون وزن، تجد مثلا كومة من العيش او كومة مثلا من التمر وتشتري جزاف، هذا ما فيه بأس انك تشتري جزاف، لكن ما يجوز لك تصرف به حتى انك تشيله من محله وتنقله الى محلك. وهذا ايضا يؤكد الحديث الاخر أنه نهى عليه الصلاة والسلام عن بيع السلع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. فلكنك مثلا تشتري من هذا مثلا كومة الطعام وتروح تقول والله اشتريت هذا أبي بيع عليك، ما يجوز حتى تنقله. هذا إذا كانت، وإن كانت أيضا هب على هالصورة مشتريه بالكيل، مشتريه على أنك شريت مثلا 100 صاع أو مثلا اشتريت منه مثلا 100 كيلو أو 200 كيلو بالوزن، فأنت ما تملكه ولا يصير ملكك حتى يكتال لك. فإذا اكتالوا لك واستلمته ملكته، فإذا ملكته جاز لك أن تتصرف فيه. لكن ما دام أنه إلى الآن ما اكتالوا فأنت ما ملكت شيء ولا سلمك شيء. ولذلك لو اشتريت مثلا منه 100 صاع وسلمته القيمة، ثم قدر ان جاءوا له شيء وهدموه وضاع عليه، نقول انفسخ البيع عطوا قروشه، قال لا اللي ذهب هو حقه، هنا لا ما ذهب حقه لانك ما سلمته اياه ولا تبرى منك حتى انك تسلمه اياه، فانت ما سلمته شيء. فلذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام هذا حتى يكتال، وهذا اذا كان فيه حق توفية، حق للكيلو. وان كان ما فيه حق توفية لابد من النقل، ولا يجوز ان تبيع شيء وأنت ما نقلته إلى رحلك، أو إذا كان فيه مثلا حق توفي كالكيل أو الوزن حتى تستوفيه، حتى تكتاله وتستوفيه. فإذا فعلت ذلك ووضعته مثلا في أوانيك فقد فالآن لك أنك تتصرف فيه، أما قبل ذلك فلا يجوز أن تتصرف فيه. وهذه مسائل ربما أنه تقع في زماننا من بعض الأخوان، فينبغي للإنسان يتنبه له. مثلا يكون انسان غني ويجي انسان محتاج ويقول انا محتاج سيارة، محتاج ثلاجة، محتاج كذا، ابيك تشتري لي واشتريها انا منك مثلا نسيئة الى اجل باغلى منه. قال ما يخالف، رح اشتري من الشركة الفلانية السيارة ولا منك جبتها انا احسبهم واتفق انا وياك بك. يقول هذا ما يجوز، حتى انه هو بنفسه البايع يشتريه، لأنك تبيع شيء إلى الآن ما ملكته هذا ما يجوز. فإذا ملكته جاز لك أنك تبيعه عاد، إذا قصرت عليه ما ولو زدت في القيمة ما في بأس. لكن أنك ما تروح تبيع شيء وهو مهب عندك علشان أنك تبي تشريه من فلان، تتفق أنت وياه والله أنا بشتري السيارة الفلانية، قال نعم السيارة الفلانية معروفة قيمتها 40,000، إذا كنت تشتريها من 50,000 أقساط فهم يتفقون ان اشتريت منه السيارة كذا وكذا، وإلى الآن ما شراها هذا ما ينصح، فلا بد انه يشتريه وينقره. كذلك لو مثلا اشترى وهو ما اقبضه لا بد ان يقبضها، فاذا قبضها فله انه حق انه يبيعه. فكل هذه من الامور ينبغي للمسلم يحترس عن الوقوع في الاشياء المنهي عنها. نعم.
وعنه رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، رواه أحمد والنسائي وصححه الترمذي وابن حبان. ولأبي داود من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا.
نعم، هذا الحديث تضمن النهي عن بيعتين في بيعة، واختلف العلماء في البيعتين ما معنى ذلك وما صورة ذلك بيعتين في بيعة. فبعض العلماء رحمهم الله كما فسره الإمام الشافعي وغيره أن البيعتين في بيعة كم يأتيك إنسان مثلا وأنت عندك سيارة تبي تبيعها وتقول له مثلا قيمة السيارة نقد 20,000 وقيمة بالتقسيط 25,000 وقل شريت، ثم ينتهي ويروح منك ما اتفقتم، هل اتفقتم على التقسيط أو اتفقتم على النقد؟ هذه بيعتين، هل هي البيعة التي هي نقد أو البيعة التي إلى أجل؟ فإذا تفرقوا وهم ما عينوا أي البيعتين هذا لا يصح، لابد ما يتفرقون حتى يبينوا. قال نعم اشتريته نقد 20 هذا لا بأس، أو اشتريته تقسيط 25، إذا تفرقوا على هذا لا بأس. لكن كان يقول مثلا إما 20 ولا 25 فيقول مثلا من عن شريت ويشري ويمشي ويروح وهو ما اتفق ولا أحد البيعتين، هل هي هذه أو هذه؟ هذا فسرها بعض العلماء فيه. والقول الآخر بتفسير بيعتين في بيعة كأن مثلا يشترط عليه شرط آخر، يقول تبيع السيارة، قال نعم لكن بشرط انك تبيع علي الارض اللي عندك، فهذه بيعتين في البيع، شرط عليه انه ما يبيع حتى يبيع عليه الارض اللي عنده مثلا، او العبد اللي عنده كما مثل به بعض العلماء رحمهم الله، هذا ما يجوز. وبعضهم ايضا يقول ان هذا البيعتين في بيعه وهو تفسيره بكونه اقساط، وبعضهم قال لا، هو تفسيره ان يعلق البيع ببيع اخر فيكون بيعتين في بيعه، باع لها السياره واشتراها منه على انه يبيع الارض، راح جاء وقال لا والله ما نبيعنا الارض، انا هوت ما نبيعنا الارض، فيصيرهم ربما انه ما اشتراها الا من اجل الارض، هو هذا ما، فهذا ما يصح حتى ولو جرى سواء من باب الواعد، كان يقول ابيعك وابيعك، اشتر وابيعك ثم يشتري على انهم واعدوا، او انه من باب مثلا انه باعوا هالسيارة ب20 على انه يبيعوا الارض ب50، فهذا ايضا نهي عن بيعتين في بيعة، فالصورتين هذه كلها ممنوعة سواء فسر الحديث بهذا او بهذا.
وعن عمرو بن شعيب رضي الله عنه عن ابيه عن جده رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع ولا شرط.
نعم لا يحل،
لا يحل سلف وبيع.
نعم هذا الحديث استمر على 4 مسائل نقل على 1 أول. نعم
ولا شرطان.
نعم
في
لا يحل سلف وبيع أيضا هذا من المنهي عنه. السلف اختلف العلماء في معناه، والصحيح أن المراد به في هذا المكان القرض، عن سلف وبيع، لأن هذا يتضمن محذور وهو أنه اشترط البيع مع القرض، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كل قرض جر نفعا فهو ربا، فمثلا تجي تشتري منه مثلا ها السيارة قال نعم أنا ببيع عليك لكن بشرط أنك تسلف 50,000 مثلا، أو مثلا المشتري قال أنا بشتري سيارك هذه ب20 لكن أنا ما عندي، بشرط أنك تسلف 30,000، فإذا كان البيع مربوط بقرض فهذا لا يجوز، لأن القرض النبي عليه الصلاة والسلام يقول كل قرض جر نفعا فهو ربا، فهو جر نفع بهذه البيعة، فلذلك نهى عنه صلى الله عليه وسلم. نعم عن
لا
سلف. نعم
لا يحل سلف وبيع،
لا يحل سلف وبيع. نعم
ولا شرطان في بيع،
ولا شرطان في بيع، اختلف العلماء في المعنى بالشرطين، فهل المراد انه يجمع بين شرطين ولو انفرد كل واحد من هذه الشروط لكان صحيح، او ان المراد الشرطين اذا كان ما يحل؟ فالمذهب مذهب الحنابلة على انه شرطين لو كانت مباحة، لان الشرط الواحد هذا ورد في الحديث، والنبي عليه الصلاة والسلام استعمله كما في حديث جابر بن عبد الله حينما باع جمله على النبي، واشترط جابر على النبي حملانه إلى المدينة، اشترط عليك لأن بعت عليك الجمل لكن بشرط أني أركبه إلى المدينة، فصبر النبي بهذا الشرط، ولما وصل إلى المدينة أعطاه جابر البعير للنبي، قال هذا بعيرك، وأعطاه النبي القيمة، ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام خذ القيمة وخذ الجمل من حسن خلقه عليه الصلاة والسلام، فالحاصل أن النبي ما ينكر الشيء اللي ما يجوز، فدل على أن هذا جائز الشرط، لكن قال العلماء عملا بهذا الحديث الشرط الواحد، نعم لأن النبي ما اشترط إلا شرط واحد، أما إذا كان أكثر من شرط فلا يجوز، ومثل العلماء بذلك قالوا لو اشتريت قماش مثلا من راعي دكان خياط واشترطت عليه أنه يفصله لا بأس، شريت القماش بشرط انه يفصله لك ما في بأس، او شريته بشرط انه يخيطه لك لا بأس، لكن قلت تفصيله عليك وخياطته عليك هذا ما يجوز، هذا شرطان فيك، اجتمع شرطين من اجتمع شرطين ما يجوز، او كما مثل العلماء رحمهم الله انه يشتري حمل حطب مثلا من محل مبيعة الحطب ويقول شرط انك توصله البيت، قال نعم لا بأس بذلك، ثم شرط على شرط آخر قال توصله وشرط انك تكسره أيضا، فهذا شرطان، فإذا كان في شرطين فهذا لا يجوز، وهذا هو مذهب الإمام أحمد، وبعض العلماء رحمهم الله يقول لا، أن إذا كان الشرط من الأشياء الجائزة ومباحها ما لا يؤثر في البيع، إنما يؤثر الشرط إذا كان منهي عنه، لأنه الشرط الواحد يبطل البيع. فإذا كان الشرط الواحد لغير صحيح يبطل وحده، كما في قصة بريدة شرطوا الولاء والنبي قال اشترطي لهم الولاء، البيع صحيح وشرطهم هذا نفسه يفسد، فيفسد الشرط فقط. وإذا كان اثنين لا، بقوته يفسد البيع من عصره، فلا شرطان في بيع. فإن كان شرطا واحدا باطل فهو يبطل الشرط ويصح البيع، وإن كان اثنين، وهذا كما اختاره شيخ الإسلام رحمه الله. أما الشروط المباحة مثل نقل البعير أو شرط حملان البعير أو مثلا تفصيل الثوب أو خياطته أو تكسير الحطب أو حمله أو نحو ذلك، فهو لو كان أكثر من هذا، ولعل هذا أرجح، لأن ما هناك محذور في مثل هذا، شيء واضح وبين. نعم.
ولا ربح ما لم يضمن.
ولا ربح ما لم يضمن، هذا من المنهي عنه، انك مثلا تبيع شيء وانت الان ما ضمنته، لابد ان يكون ما تبيع الا شيء لك وضامنه وهو ملكك تصرف به وتربح فيه، لكن شيء في حق لغيرك وفي حق توفيه هذا ما الى الان ما. فلو مثلا فرض انك مثلا اشتريت 100 كيلو من هذا الحب، فشراء من جاك إنسان قال والله أنا عدو، قال والله أنا مشتري من فلان 100 صاع بر، الصاع مثلا ب5 ريال، تبي أنا عليك ب5.5، ما عندي مالح، يقول ما يصح هذا إلا الآن، أنت ما قبضته ولا هو في ضمانك إلى الآن، الآن هو في ضمان البايع، حتى إن البايع يكيل لك او يزن لك ويسلمك اياه، الان صار بضمانك، لانه لو تلف أرد عليك فلوسك، ما سلمك إياه ولا قبضته منه. فهذا نهى عليه الصلاة والسلام عن ربح الشيء الغير مضمون اللي الآن ما تم ملكك عليه، واللي يضمن هو اللي تم ملكك عليه. نعم.
يقول امرأة اعتدها العادة الشهرية في يوم سفرها إلى مكة لأداء العمرة، وهي الآن في مكة مع أهلها القادمين من الرياض. يقول في سؤال من أين تحرم، هل من مكة أو من الطائف؟
والله إذا كانت أتت على طريق الطائف فيه تحرم من الميقات، ترجع إلى الميقات الذي مرت عليه وتحرم منه. فإن كانوا أتوا من طريق الجبل من وادي محرم يرجعون إلى وادي محرم وتحرم منه، وإن كانوا من طريق السيل فهو يحرم فترجع إلى السيل وتحرم منه، ولا يجوز له تحرم في مكة أو تحرم من التنعيم لأنها مارة على الميقات ويلزمها الإحرام. لكن ما دامت أن ظنت أنه ما يلزمها الإحرام فهي لا بد أنها ترجع وتحرم من الميقات. نعم.
هو نفس السائل يقول إني أريد أن أخذ عمرة عن والدتي يقول إني أريد أن أخذ عمرة عن والدتي المتوفية.
أيه.
يقول من أين يحرم هو؟
لك هو الآن في مكة؟ إذا كان أنه الآن في مكة فهو يحرم من التنعيم لا بأس. نعم. المهم أنه يحرم من خارج حدود الحرم، لكن أقرب شيء التنعيم. وإن لو أحرم مثلا من عرفات، عرفات خارج حدود الحرم، لو أحرم من عرفات فلا بأس، أو مثلا من الحديبية بعد ما يتجاوز حدود الحرم لا بأس، من أي منطقة، إنما التنعيم هي أقرب شيء. نعم. أي تحرم من التنعيم،
التنعيم مثل عائشة.
لو تلوشت هنا، لو تلوشت هنا ولبست إحراماتك ولا نويت، ثم رحت إلى التنعيم وصلت المسجد صليت ركعتين ونويت العمرة فلا بأس. لأن العمرة سمونها العمرة وسمونها التنعيم وسمونها مسجد عائشة معروف.
قال رحمه الله تعالى ولا بيع ما لم يضمن،
ما لم يضمن
ولا بيع ما ليس عندك.
ولا تبع ما ليس، ولا بيع ما ليس عندك، هذا أيضا الحديث الآخر، ولا تبع ما ليس عندك، فالشيء اللي أنت ما ملكته ما يجوز أنك تبيعه. وهذا مر علينا التمثيل، أنك تبيع مثلا إنسان يقول والله أنا أبيع السيارة الفلانية، وتقول نعم ما بيعها عليك ب50,000 وأنا أروح أشتريها نقد ب40,000، هذا ما يجوز، حتى تأخذ السيارة وتصير عندك وتبيع بل. أما أنه يجي شخص تقول مثلا أنا والله ما نروح نشري إلا إذا جزمت عليها، أكتب عليك أني بعت عليك، بعت عليك السيارة كذا وكذا ب50,000، ولا منك بعت عليه تروح وتشتريها وتعطيها إياه، ماذا ما يصح، لأنك بعت ما لا تملك، بعت شيء ما هو عندك، فلذلك مثل هذا ما يجوز. سبحانك اللهم وبحمدك
استغفرك. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن خزيمة والحاكم. بس في نفس الحديث الشيخ،
لا في شيء
نفس الحديث تكملة الحديث،
تكملة. نعم.
وأخرجه في علوم الحديث من رواية أبي حنيفة عن عمرو المذكور بلفظ نهى عن بيع وشرط، ومن هذا الوجه أخرجه الطبراني في الأوسط وهو غريب.
نعم. وعن بيع وشرط، إذا كان الشرط من الشروط المنهي عنها كما في قصة بريرة هذا ما في شك انه لا يجوز، وان كان الشرط مما يباح مثل ما فعل النبي مع جابر رضي الله عنه فهذا لا باس به. نعم.
هذا سائل يقول عندي ارض زراعيه غير صالحه للزراعه لملوحه الارض، يقول هل يجوز لي بيع الماء التي اتحصل من الحكومه، من الحكومه لاصحاب المزارع المجاوره؟
بيع الماء.
نعم.
بيع الماء ان كان انك استخرجته وجاز بيعه، ما تبيعه في قرار البئر لان الناس شركاء فيه ما يجوز بيعه.
المال اللي يحصل من الحكومة.
وشلون المال اللي يحصل من الحكومة؟
يعني من البزابيز.
لا هذا الذي هذا ما يباح، أنا شركة فيه. نعم.
هذا سائل يقول هل دعاء الاستفتاح قاصر على صلاة الفريضة؟
إيش
دعاء الاستفتاح؟
الاستفتاح.
نعم.
لا بالفريضة والنافلة، الاستفتاح في الفريضة والنافلة، والنبي كان عليه الصلاة والسلام يستفتح عدة استفتاحات، 6 استفتاحات أو 7، منها كان إذا قام يتهجد من الليل، ومنها في الفريضة والنوافل، استفتاحات متعددة كلها بالفرض والنفل. اللهم إلا صلاة الجنازة
فأكثر العلماء يرون ما يستفتح فيها. إذا صلاة الجنازة يكبر ويقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، يقرأ الفاتحة، فما يستفتح فيها. أما غيره من الصلوات سواء فرض أو نفل فهو لا بد من الاستفتاح، والاستفتاح على كل حال هو سنة، لو ما استفتح ما لك نصنة ينبغي ألا يفوتها. أما في صلاة الجنازة فهو ما يستفتح، يقرأ الفاتحة لكنه يستعين ويبسمل ويقرأ الفاتحة.
يقول هل يجوز للشخص شراء سيارة بالتقسيط وبعد شرائها أبيعها سلم كلها نقدا قبل تسديد الأقساطها؟
ما في مانع يبيع نقدا، بس لا يبيع على اللي شرى منه، انباع على اللي هو شراه منه هذا ما يجوز، تكون هذه مسألة العينة التي حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يبيع على شخص آخر ما في بأس.
هذا سائل يقول هل يجوز الصلاة في المساجد التي فيها قبور؟
لا، المسجد اللي فيه قبر ما تجوز الصلاة فيه، لأن النبي نهى عن الصلاة في القبور، فلا يجوز في يصلى في مسجد فيه قبر. نعم.
يقول ماذا يقول المسلم عند زيارة؟
لذلك النبي عليه الصلاة والسلام تحذيرا من ذلك يقول لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائه المساجد، فنهى عن هذا وشدد، وقال عليه الصلاة والسلام لا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني صلوا في بيوتكم لا تشبهوا بالقبور التي ما يصلى فيها. نعم، متقابل عندهم أن القبور ما يصلى فيها. نعم، إلا صلاة الجنازة لا بأس، أن صلاة الجنازة تصلى في المقبرة ما في مانعنا.
هذا سائل يقول ماذا يقول المسلم عند زيارة القبور؟
المسلم يقول مثل ما كان النبي يقول عليه الصلاة والسلام، فإن النبي كان إذا زار القبور ودخل على أهل القبور قال السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين، أنتم سلف ونحن بالأثر إن شاء الله لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتننا بعدهم واغفر لنا ولهم. هذا المأثور عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه هي الزيارة الشرعية، أنك تزور إذا كنت في البلد ولا يحتاج إلى شد رحل، وتزور مثلا هالمقبرة أو مثلا هذا القبر اللي انت تعرف صاحبه وتدعي له بهذا الدعاء.
هذا سائل يقول معنا امرأة حاضت بعد الإحرام ثم تطيبت جاهلة بالحكم، فما الذي يلزمها ومن أين تحرم؟
هي لا تزال عن كان محرمة، لا تزال على إحرامها، ما يحتاج تحرم، هي لا تزال على إحرامها. أما كونها تطيبت فإذا كانت جاهلة في الحكم أو ناسية فلا شيء عليها، وإن كانت متعمدة فعليها الفدية، والفدية إما ذبح شاة أو إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام، مخيرة بين هذه الأمور. إذا كانت متعمدة تعرف أنه ما يجوز لها، وإن كانت ما تدري فلا شيء عليها. نعم.
إذا فسخت الإحرام مرة فسخت الإحرام عن جهل،
أي ما يخالف، حتى لو فسخت الإحرام عن جهل، لو فسخت الإحرام وقصت من شعرها أو كذا أو من ظفرها وتطيبت وكذا، هي لا تزال على إحرامها باقي، لأنه ما يجوز أن الإنسان يتحلل من إحرامه أبدا إلا بإكمال عمرته، فالأفعال اللي فعلت فيه طبعا ما يجوز، لكن إذا فعلت ذلك وهي جاهلة ما تؤاخذ إن شاء الله بجهلها، فهي لا تزال باقي على إحرامها الآن، تجتنب كل شيء، وإذا طهرت تغتسل، ولا عليها إلا أن تطوف البيت وتسعى وتقصر بس، ولا يحتاج تروح ولا شيء، ما تحرم، هي باقي على الله يديك على إحرامه، ما يحتاج إحرام، بس تغتسل وتنظف هي لا تزال على إحرامه. كونها خلعت الإحرام ونهونت عنه متطيبت، هذا ما الإحرام، ولو أن إنسان مثلا قصد يتحلل منه ما يتحلل إلا بإكمال العمرة، لأن الله يقول وأتم الحج والعمرة لله، بد من الإتمام، ما هذا ما هو مثل غيره. نعم الصلاة يمكن الإنسان يكبر يبي يصلي نافلة أو شيء ثم يطير وطالب يقطع صلاته، نعم تنقطع الصلاة، لكن الإحرام لا، مهما عمل باكن على إحرامه، لكن إذا كان جاهل فهو معذور بجهل، وإن كان أنه ما هو جاهل فيترتب عليه كل محظورات الإحرام اللي هو فعل، إنسان انقل من أظفاره وقصر من شعره ومغطي الرأس، وإذا كان رجل أو لبس المخيط أو متطيب فهذا عليه، وإن كان ما يدري فهو معذور بنسيانه أو بجهله.
هذا سائل يقول أنا أعمل في منطقة نجران وأتيت من هناك بنية العمرة ولكن لم أحرم حتى الآن، يقول فمن أين أحرم؟
يحرم على الميقات اللي هو مر عليه، فإن كان أنه جاي سيارة ولا جاي طائرة، المقصد أنه اللي هو مر عليه، نعم سيارة على أي طريق جيد،
ولكن على أي طريق، مين جاء من طريق الطائرة؟ من طريق الطائف، من طريق جده،
الليف من طريق السيارة من طريق جدة ما هم معقول.
الليف
من طريق الليف. أي نعم. جدة ما يطلب. يروح يحرم من السعدية. طريق الليف يحرم منه ولا شيء عليه. الإنسان يدخل في الإحرام ولا ما تروش سنة تروش، لكن المهم إن كان يلبت مع الناس قالت لبيك عمرة هذه دخلت في العمرة. فإن كان ما لبت مع الناس ولا نوت عمره فيه الآن إذا طهرت تضعهم بومبا إلى السيل وتحرم للسيل.
لا لا في الحالة دي ما
نعم إلا إذا أحرم من التنعيم مثلا يجب عليه دم والإحرام صحيح. لكن إيه نعم في لازم تحرم من السيل. أي وما أحرمت منه من دونه يكون عليها دم. نعم.
هذا سائل يقول هل للمرأة هل يجوز للمرأة كشف الوجه عند الطواف؟
لا المرأة عند ذلك أن المرأة عند الرجال الأجانب يجب عليها أن تستر وجهها ولا يجوز لها أن تكشف وجهها. لكن لو كان المطاف ما عند ذلك المطاف فيما بالبضع الحالي مثل ما تشاهدون ما يمكن تجي تطوف وتكشف وجهها إلا ينظر إليها الرجال وهذا لا يجوز. فلا بد من تغطية وجهها ما يجوز أن تطوف حتى ما يجوز لها أن تترك وجهها مكشوف لا في المطاف ولا في السعي ولا في الحرم ولا في أي مكان ولا في الشارع. هذا الوجه أوره لا بد من ستره. سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك.